يا صباح الخير، يا صباح الورد، يا صباح الجمال والسعادة والرضا والعافية والتوفيق والفلاح. تحياتي لكم وين ما كنتم مستمعينا، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرحب فيكم من وراء المايك والكنترول، أنا أميرة العباس، بيوم جديد، صباح جديد، حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى. أخبار طريفة وغريبة من حول العالم، جديد الفن والفنانين، وآخر القرارات اللي صدرت في ساعتنا الثانية، قضية رأي عام وضيوف مختص. ساعتنا الثالثة أكيد صحة، جمال، ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة. على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا، على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس اف ام، أكيد أندرويد وآي او اس. تقدرون أكيد كمان ترسلوا لي رسائلكم الحلوة، تصبيحاتكم، يومكم، أمنياتكم، أفكاركم، كل ما يدور حولكم على 054-881-1700. طبعا ما زلنا في فترة الاختبارات، نتمنى أكيد الكل طلابنا وطلباتنا كل التوفيق والنجاح، وأهالي الطلاب الله يعطيكم ألف عافية ويقويكم إن شاء الله. عارف أنها مهمة صعبة، ما هي سهلة، بس إن شاء الله أنتم قدها وأولادكم قدها بإذن الله تعالى. عساكم أكيد على القوة، وإن شاء الله كل الأمور كذا إيش تمشي تمام تمام تمام. خبرنا في ساعتنا الأولى راح يكون عندنا تطوير اشتراطات افتتاح الحضانات ورياض الأطفال. باريس هيلتون تحتفل بذكرى زواجها الثانية وتنشر صور مميزة. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لإغاثة الفلسطينيين في غزة. أما في ساعتنا الثانية أين يكمن الجمال، في ساعتنا الثالثة أكيد راح يكون، بما أنه اليوم ثلاثة، راح يكون معنا فقرة عافيتك برعاية أكيد المركز الطبي الدولي. يلا مستمعين خلينا على السمع نسمع أغنية حلوة. Saudi's number one hit music station, Max FM.
عيشها صح مع أميرة العباس على Max FM. Max FM, Saudi's number one hit music station.
تحياتي لكم مستمعينا ويسعد لي يا صباحكم. ما خليني أقول لكم إيش مكان نوع سيارتكم. مراكز خدمة فيكس أوتو تخدم كل أنواع السيارات، سلمهم سيارتكم وتشيل هم، مريحينك من قروشة صيانات، موظفين خبراتهم عالية، كفاءتهم عالية، موفرين لكم خدمة الدفع بالتقسيط تابي وتمارا. زور فرعهم الرياض، الخبر، جدة، المدينة، خميس مشيط، جازان، سلمهم السيارة وريح بالك. لخبرنا الأول، ترأس معالي وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان يوم أمس الاثنين الاجتماع الثاني لمجلس التعليم الأهلي الاستشاري بحضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمستثمرين والرجال وسيدات الأعمال في ديوان الوزارة بالرياض. استعرض الاجتماع أبرز منجزات مجلس التعليم الأهلي الاستشاري في دعم قطاعات التعليم العام الأهلي، تحفيز الاستثمار بهذا القطاع، وكمان إنجازات الفرع الاشتراكي للتعليم في المركز السعودي للأعمال بمقر ديوان وزارة التعليم بالرياض، مع عرض أبرز الإحصاءات والمؤشرات اللي تنعكس على دعم المستثمرين في القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ناقش الاجتماع الثاني لمجلس التعليم الأهلي الاستشاري تطوير اشتراطات افتتاح الحضانات ورياض الأطفال، وكمان في إطار خطة وزارة التعليم لتطوير العملية التعليمية وتعزيز العلاقة التكاملية بين المستثمر والتعليم، والتنسيق بين متطلبات العملية التعليمية ومتطلبات القطاع الخاص بمجال مشاريع التعليم العام. لا تختر كلماتك بعناية، لا تصحح لقلبك تدفقه الأول، فليست بلاغة الرسائل ما يدهشنا بل صدقها، وليس طولها بل وقعها. صباحك ورد وفل ياسمين أميرة، يسعد صباحك أبو عبد الملك. صح،
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعين، يسعد لي صباحكم بكل الخير يا رب. قولوا لي كيف صباحكم، كيف ماشي الأمور. نروح شوية لباريس هيلتون واللي احتفلت بذكرى زواجها الثانية من رجل الأعمال كارتر ريوم، ونشروا عدة صور مميزة من حفل الزفاف في السوشيال ميديا تحديدا انستغرام. مع البوست كان في تعليق كتبت فيه قبل عام 2021، أيوة 2021 كان توقيت 11:11 دقيقة، مجرد وقت مفضل عندي باليوم، أما الآن هو ذكرى واحد من أفضل أيام حياتي، ذكرى زواج ثانية سعيدة حبيبي. وقالت شكرا لك على جعلي أشعر كأنني أكثر الفتيات حظا في العالم كل يوم، سعيدة وممتنة لهالحياة الجميلة اللي نبنيها مع بعض، أحبك كثير أيها الأب. تزوجت باريس هيلتون كارتر ريوم 11 نوفمبر 2021 بحفل انعمل بمنزل جدها الراحل بيل إير اللي تبلغ قيمته 75 مليون دولار بحضور كثير من النجوم. بالمناسبة تبعتهم الزواج.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا، خلينا نصبح على الناس الحلوة، مهما يكون جمال الصباح ما رح يشرق بقلبك لين تسمع صباح الخير من اللي تحبه. أسعد الله صباح الجميع مستمعين إذاعة ميكس أف أم، من عبد العزيز علواني. سعد صباحك. صح، أحيانا صراحة صباح الخير ما تكون حلوة إلا لما تسمعها من شخص معين. وصلت لمطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية مساء أمس الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طن تمهيدا لنقلها للمتضررين داخل قطاع غزة، ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، واللي وجه فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله. يأتي ذلك أكيد في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن اللي تمر فيها.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد. عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب. عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب. عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب. على ميكس خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يسعد صباحكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. ارحب فيكم في ساعتنا الثانية على التوالي اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية، لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع. دايما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أكيد أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس. اليوم الناس اللي نعلق صورهم بكل غرفنا أيام مراهقتنا، جوالاتنا مليانة بأعمالهم وصورهم، نتبنى أفكارهم، نتابع أخبارهم، ننتظرهم، نحبهم، نجوم، مشاهير، فنانين، لعيبة كورة، مغنيين، كتاب، اللي هو إطلالاتهم، إعلاناتهم إلى آخره. هذول الفنانين لما يبدأون يكبرون، لما تبدأ تتغير ملامحهم اللي إحنا عرفناهم فيها وإحنا أوردي كان واحد من الأشياء اللي نحبها فيهم أشكالهم، هل يتغير حبك وإعجابك لنجمك المفضل لمن يتغير شكله؟ كيف يأثر تقدمهم بالسن وتغير ملامحهم عليك؟ قولوا لي رأيكم بهذا الموضوع مستمعين على 054-881-700.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم ساوليز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا ويسعد لي صباحكم. كنا نقول هل يتغير حبنا أو إعجابنا النجمنا المفضل لما يكبر بالسن, يتقدم بالسن تتغير ملامحه؟ خلينا نشوف آراء الناس. ماجد الدعجاني يقول لي أوكي دقيقة, ما أتابع أحد ولا أفكر فيهم, أتابع نفسي وعيلتي وديني. أبو ريان أوكي, صباح الأنوار والسرور وصباح الخير, كلنا نكبر ونتغير وهذه سنة الحياة. بالنسبة لي ما عمري علقت صور ولا جمعت صور فنانة أو فنان أو لاعب. أساسا بمراهقتي العجيبة كنت مركزة على الدراسة والمعرفة وتعلم أشياء جديدة, ما كنت عايشة جو الأغاني. أوكي أسمع الراديو والتلفزيون, وكمان كان أحب أتفرج تلفزيون كثير قليل مقارنة ببنات جيلي. كنت أفكر خارج الصندوق وهذا يخليني أتقبل الأشخاص بدون النظر للشكل, كل شيء بالاعتدال واللين بيزين. أوكي لطيفة. وعبد الملك يقول لي إيهاب توفيق, فوقش محمد فؤاد, حميد الشاعري, مصطفى أمر, عمرو دياب, إلين خلف, بسكال مشعلاني, ماي نصري, أصالة نصري, أنغام, كاظم الساهر, هاني شاكر, بهاء سلطان, سميرة سعيد, لطيفة, رجاء بالمليح, نوال الكويتية, الشاب خالد, فيروز, كوكب الشر, الست سومة, راشد الأست, عبد الوهاب, عبد الحليم, عبد المجيد, عبد الله الرويشد, حسين الجسمي, عبد الله الرشاد, راشد الماجد, برسيسة الغناء العربي, ديانا حداد, كل أغانيها القديمة. كل شخصية من هذول لها وقتها وجوها, أحبهم مثل ما هم. وفي ناس ما ذكرت اسمهم هنا أغصب نفسي أني أسمعهم, أصواتهم جميلة لكن ما أحب شخصيتهم. كثير مستمعينا مننا يهتمون بمعرفة أدق التفاصيل عن المشاهير والنجوم, أكلهم, شربهم, حفلاتهم, وين سافروا, أماكن وجودهم. تحس أنك قريب منهم وتحس أنك صديقهم وتحس بتعلق لين تحس أن الموضوع حب حقيقي. من جهة أخرى يظهرون الفنانين والممثلين يمكن بأدوار أنه شاب شهم, حبيب مرهف الإحساس, رجال حساس يهتم بأدق التفاصيل, عنده رومانسية. الأهم من هذا كله أنه يعتذر أي وقت يغلط فيه وفي بالوعود. هذه صفات يمكن صرنا نفتقدها بالحقيقة. اليوم نشوف الممثلين أو الفنانين قوامهم رشيق, وجوههم حسنة بكامل أناقتهم, أحلى الملابس لابسين, ف يعني مثال كذا بعيد شوي عن الواقعية. الهالة, الهالة اللي حول المشاهير تخليهم أحلى وأقوى شخصية بعيون المجتمع. ثراء مالي, جمال إعلامي. هل أنت من الناس اللي فعلا يحبون المشاهير ويتأثرون يعني فيهم, لما ممكن احترامك لهم أو إعجابك فيهم يتأثر بناء على تغير آرائهم أو تبدل ملامحهم؟ أقول لكم سر, أنا صارت معي. يعني صارت معي لما يتغير شكلي أو لما يتغير محتواي, في ناس تبطل تحبني وفي ناس جديدة تصير تحبني من جديد, بعدين بعد فترة يتغيرون ويروحون. قليل الناس, قليل الناس اللي هم ثابتين معي من أول ما بدأت لين اليوم. قليل في ناس مثلا ليش انت غيرت رأيك, ولا ليش انت غيرت طريقة كلامك, ولا ليش انت تغير شكلك, ولا ليش انت تغير ظهورك في المنصة الفلانية, انا بطل احبك في كذا. وفي ناس خاص يحبونك مثل ما انت, وين ما كنت وكيف ما صرت وين ما رحت وايش ما صار فيك. في سحر فريد يعطي رب العالمين للشخصيات بعض الاحيان فوق المواهب, يزين المواهب, القبول. بعض الناس من الفنانين اللعيبة النجوم عندهم قبول, مقابلاتهم، حديثهم، طريقة اختيارهم لكلماتهم، عندهم قبول. يعني إيش ما سووا، كبير صغير، أنيق طموح مسؤول، ما عنده قبول، عنده قبول.
عافيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم.
يسعد لي مساكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرحب فيكم من وراء المايكل كنترول، أنا أميرة العباس في أولى ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صح. وفي فقرة عافيتك أكيد اسمح لي أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور أحمد بسعيد، استشاري الغدد الصماء والسكري والطب الباطني من مجمع العيادة الأولى بجدة. يسعد مساك دكتور.
مساءكم إن شاء الله ومساء المسامعين.
نورتنا دكتور. اليوم رح نتكلم على مرض السكري، أنواعه، طرق الوقاية ومضاعفاته. خليني أبدأ، إيش هو مرض السكري ومتى ممكن يصاب فيه المريض؟
طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا على الاستضافة. بالنسبة لمرض السكر باختصار، هو ارتفاع السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي. غالبا هناك أسباب عديدة لارتفاع السكر في الدم، من أهمها وجود خلل في خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس المسؤولة عن إفراز الإنسولين. أيضا من أهم أسباب مرض السكر مقاومة الخلايا لوظيفة الإنسولين. غالبا هذه الشيئين الأساسية التي تؤدي لظهور مرض السكر. طيب، في حال كان هناك خلل في البنكرياس، خلايا بيتا لا تستطيع إنتاج الإنسولين، بالتالي سيصبح هناك نقص في الإنسولين، ارتفاع في سكر الدم. هذا يظهر غالبا في سن صغير، مثلا في النوع الأول، يظهر ممكن في سن الأطفال. غالبا يكون السبب لمشاكل البنكرياس وعدم إفراز الإنسولين تكون الأجسام المضادة تهاجم البنكرياس، بالتالي تحطم خلايا بيتا، بالتالي ليس هناك إنسولين، يرتفع السكر في الدم. خلاف ما يحصل في السكر مثلا النوع الثاني، النوع الثاني غالبا سببه الخلايا تقاوم عمل الإنسولين، يكون هناك إنسولين موجود في الدم، البنكرياس يعمل، لكن الكمية الإنسولين المفرزة لا تستطيع أن تكسر مقاومة الخلايا للإنسولين. للتوضيح أكثر عن مقاومة الخلايا ولتبسيط الموضوع، الآن عند تناول أي وجبة يتم امتصاص السكر أو الجلوكوز، ينتقل من الجهاز الهضمي إلى الدورة الدموية. الآن مسؤولية الجلوكوز أصبح في الدم. الجلوكوز يجب أن يذهب من الدم إلى داخل الخلايا، لا يستطيع أن يدخل داخل الخلايا إلا بوجود الإنسولين. طيب، الآن البنكرياس أفرز إنسولين، الخلايا لا تستجيب للإنسولين الذي تم إفرازه. هذا ما نسميه مقاومة الإنسولين، وغالبا سبب هذه المقاومة السمنة، زيادة الكتلة الدهنية، فيقوم البنكرياس بإفراز إنسولين أكثر لكسر هذه المقاومة. في المراحل الأولى يستطيع البنكرياس أن يفرز إنسولين أكثر فيكسر هذه المقاومة، ولا توجد أي أعراض ولا حتى تظهر أحيانا علامات للمرض. مع مرور الوقت يصبح هناك زي الاستنزاف للبنكرياس، فلا يستطيع أن يكسر هذه المقاومة، فتبدأ الأعراض بالظهور، تبدأ بالظهور تدريجيا حتى ترتفع معدلات السكر في الدم.
متى يصاب فيه المريض دكتور؟ نص إجابة حضرتك كانت أنه مو ضروري هو كبير في السن، بس لا تصح مفهوم الناس يعني.
مضبوط، غالبا على حسب النوع. بالنسبة للنوع الأول ممكن يصيب الأطفال إلى سن 35 سنة تقريبا. بالنسبة للنوع الثاني غالبا ما يصيب البالغين، ولكن للأسف في السنوات الأخيرة أصبحنا نلاحظ حتى وجود السكر النوع الثاني في الأطفال، والسبب هو السمنة عند الأطفال.
نعم. طب دكتور راب، أنواع مرض السكري، حضرتك ذكرت كلمة النوع الأول، إيش في، إيش تصنيف تحديدا وأنواع مرض السكري وإيش الفرق بينهم؟
أوكي. السكر النوع الأول زي ما ذكرنا يظهر في السن مبكر، وغالبا هناك خلل في إنتاج الإنسولين من البنكرياس، وغالبا يكون السبب الأجسام المضادة. العلاج هو الإنسولين. السكر النوع الثاني والأكثر شيوعا والذي له علاقة بمقاومة الإنسولين، من أسباب السمنة زيادة الوزن قلة الحركة وكل هذه الأمور. السكر النوع الثالث سكر الحمل، هذا غالبا يظهر للنساء أثناء الحمل، بالذات في النصف الثاني من الحمل، لذلك دائما ما نطالب بعمل فحص خاص بسكر الحمل ما بين الأسبوع 24 و28 من الحمل، الذي يعتبر تقريبا النصف الأخير أو النصف الثاني من الحمل.
بسكر الحمل دكتور، هل يستمر بعد الحمل ولا لا؟ هذه يعني كثير يسألون
سؤال جدا ممتاز. معظم الأحيان ما بعد الولادة يختفي هذا السكر، ولكن الأشخاص الذين أصيبوا بسكر الحمل هم أكثر عرضة للإصابة بالسكر النوع الثاني في المستقبل.
نعم. دكتور، ما مدى انتشار مرض السكري اليوم في العالم؟
المرض السكري من أكثر الأمراض شيوعا في العالم، تقريبا 1 من كل 10 في العالم مصاب بمرض السكري، والكارثة أن 50% من هؤلاء الأشخاص لا يعلمون أنهم مصابين بمرض السكر.
معقول دكتور؟
نعم، لأن مرض السكر في بداية المرض ليس له أعراض، فغالبا
يتم القاتل الصامت، يسمونه المرض الصامت أتوقع،
غالبا يطلق المرض الصامت على مرض الضغط، لأن مرض الضغط ليس له أعراض إطلاقا.
بس يخوف دكتور أنه شخص يكون عنده سكر هو ما يدري.
بالضبط، لأنه مثلا لو قلنا إيش أعراض السكر على سبيل المثال، في بدايات مراحل السكر ليس هناك أعراض، ممكن كسل، خمول، قد يكون موجود وقد لا تكون موجودة، لكن آثار مرض السكر بشكل أكبر تظهر مع أرقام السكر العالية، زي لما نذكر الله يكرمكم كثرة التبول، كثرة العطش، كثرة الجوع،
التعرق،
هذه غالبا تظهر مع أرقام السكر العالية، لكن في البدايات غالبا لا توجد أعراض محددة لمرض السكر.
لو نتكلم دكتور على الانتشار بالسعودية،
يس، بالنسبة عندنا في السعودية تقريبا حسب آخر تصنيف من الاتحاد العالمي للسكري النسبة تصل 18.7%، ما يعادل 4.3 مليون شخص مصاب بمرض السكر، وهذه الأرقام مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة.
دكتور مقلق الرقم صح؟
جدا جدا.
اليوم بشكل مخيف،
بشكل جدا كبير. مثلا زي لقاءنا اليوم يصادف اليوم العالمي للسكري، نعم، 14 نوفمبر، نعم. من أهم الأشياء اللي ممكن نسويها في مثل هذه الأيام هي التوعية بمرض السكر، كيف ممكن نمنع حدوث مرض السكر، كيف ممكن نشخص مرض السكر في بدايته ونمنع أنه يتطور، وبإذن الله نرجع للطبيعي بإذن المولى.
دكتور أنت ذكرت أنه خلينا شوي نتكلم على أعراض الإصابة بمرض السكري، هل في أشياء من بدري أقدر أنتبه عليها؟
بالعادة كأعراض مبكرة في بدايات مرض السكر لا يوجد، لأنه دائما نحن نقول أعراض مرض السكر تعتمد على مستويات السكر في الدم، فبدايات مرض السكر مستويات السكر في الدم ما حتكون عالية. طبعا مثلا السكر النوع الأول يكون حدوثه سريع، وممكن المريض على طول يدخل بحموضة في الدم، يتنوم في المستشفى، تكون قراءة السكر جدا عالية. لكن السكر النوع الثاني اللي هو اللي يمكن نحن نتكلم عليه بشكل أكبر اليوم، إذا كانت معدلات السكر جدا مرتفعة، يبدأ المريض زي ما ذكرنا يشتكي من كثرة العطش، كثرة الجوع، كثرة التبول، صعوبة في التئام الجروح، حدوث التهابات متكررة في الجلد. لكن على المستويات بعد عند ظهور مرض السكر ومستويات السكر التي ليست مرتفعة كثيرا، غالبا لا توجد أعراض غير الكسل، الخمول، اللي ما نقدر نقول إن هذه أعراض سكر، اللي ممكن تجمع أي شيء آخر،
ممكن إرهاق جسدي عادي أو
نعم. طيب
دكتور راح نقول لك أسئلة الناس اللي متعرف عليه، وصلنا إحنا الناس العاديين نقول إنه الشخص اللي يعصب كثير يجي السكر، أو الشخص اللي يأكل سكر كثير يجي السكر، صحح لنا هذه المعلومتين، هل هي صح ولا غلط؟
طيب بالنسبة للي
كلام حقيقي ولا كلام جرايد؟
بالنسبة للي يعصب كثير، إحنا نقول إنه العصبية لو نأخذها بمسمى الانفعال أو الاسترس، في هرمونات معينة تفرز في الجسم في وقت الانفعال أو وقت الاسترس، هذه الهرمونات كلها غالبا تعاكس عمل الإنسولين، فلها دور، يعني قد نقول لها دور في حدوث السكر، لكن ليست هي السبب لمرض السكر،
بس واحد من الأسباب.
نعم، لأنه مرض السكر لا يعتمد على سبب واحد، نعم. مرض السكر من الأمراض التي لها أسباب متعددة، إذا اجتمعت مع بعض يحصل السكر،
نعم.
بالنسبة لأكل الحلويات والسكريات بشكل عام، أكيد لأن إحنا نتكلم على موضوع كم سعرة حرارية نأكل في اليوم، لأنه اللي كثر سكريات في الغالب حلاقي وزنهم بالنسبة لطولهم أكثر من المعدل الطبيعي، وهلا هم الأشخاص المعرضين حتى لحصول مرض السكر، ويمكن حتى نتكلم عليها بعد شوية من الأشخاص اللي نحتاج نسوي لهم مثلا فحص مرض السكر.
يعني زي ما تفضلت دكتور، التدخين،
التدخين من الأشياء اللي دائما 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 نحرص عليها لمرضى السكر وحتى اللي ما عندهم سكر، لأنه ممكن تزيد أصلا من عوامل الخطورة لمريض السكر. دائما في أمراض مصاحبة لمرض السكر، الضغط، الكوليسترول، هذه كلها أمراض مصاحبة لها دور سلبي على الشرايين، على الأوعية الدموية، نضيف عليها التدخين، نضيف عليها قلة الحركة، نضيف عليها السمنة، كل العوامل هذه مجتمعة تؤدي إلى سلبيات ومضار كبيرة جدا على مريض السكر.
دكتور، للأسف ومن الأشياء اللي تزعل في فئة من الناس تعتبر أنه السكري مثل الزكام، مثل الصداع، مثل شيء عرضي كذا وخلاص وعادي، وأنا بعيش حياتي عادي وما راح أعالج وما راح إلى آخره. هل في فعلا مضاعفات تنتج عن الإصابة بمرض السكري لازم إحنا فعلا نتعامل معها بشكل واعي؟
جدا جدا. دائما أنا يمكن أقول لمرضايا في العيادة، مرض السكر بإذن الله ممكن يكون مرض بسيط إذا أحسننا التعامل معاه، اهتمينا بالأرقام، اهتمينا بالتحاليل، اهتمينا بالتحسين نمط الحياة، نحاول ضبط معدلات السكر، غالبا بإذن الله نعيش حياة طبيعية من دون مضاعفات. وحتى لو لا قدر الله تحصل مضاعفات، تحصل على مدى بعيد ومستوى جدا خفيف ما يأثر على حياتنا. على العكس تماما، عدم الاهتمام بمرض السكر أو إهمال مرض السكر، مع أني دائما ما أحب أخوف مرضايا بمضاعفات، دائما أكون متفائل.
يعني تتكابر على المرض، تقولك لا أنا ما عندي شيء.
أكيد أكيد،
هذا غلط.
أكيد أكيد. فبالتالي يمكن خلينا نتكلم عن مضاعفات مرض السكر تحديدا. السكر ممكن يؤثر على جميع أعضاء الجسم بلا استثناء. نأخذ مثلا أهم الأشياء، ممكن يؤثر على القلب والأوعية الدموية، احتمالية الجلطات الله لا يقدر، احتمالية
عدم السكري.
نعم، هذه حجيها الآن نحاول أخذها من الأعلى للأسفل عشان ما أنسى حاجة معاكم. زي ما اتفقنا على
القلب والشرايين،
القلب والشرايين بالنسبة للجلطات تصيب القلب، بالنسبة للشرايين تضيق الشرايين اللي يحصل بعد فيما بعد انسداد وجلطات، أيضا عدم مرونة الأوعية الدموية، يصير عندنا مرض الضغط،
مستوى الرؤية يمكن دكتور.
نعم، بالنسبة لتأثيره على العين ممكن يأثر على شبكية العين، ممكن يأثر أيضا على حصول الماء الأبيض أو حضور الماء الأزرق أو اللي هو الجلوكوما، ارتفاع ضغط الدم. أيضا له تأثير على الأعصاب، الأعصاب ممكن نقسمها نقول تأثيره على الأعصاب الطرفية زي اليدين والرجلين، غالبا مثل ما يشكل المرضى من تنمل، خدران، آلام. غالبا هذه المضاعفات تظهر في الأطراف، في أطراف الأصابع وتمتد إلى الأعلى. أيضا تأثير الأعصاب على بالنسبة لمريض السكر، غير الأطراف، ممكن تأثير الأعصاب حتى على القلب، وهذا يؤثر على كهرباء القلب. تأثير الأعصاب على الجهاز الهضمي يؤدي إلى عدم انتظام انتقال الأكل من المعدة إلى الأمعاء. بعضهم الله عزكم يشتكي من كثرة الإمساك أو كثرة الإسهال، هذه كلها بسبب مشاكل السكر، تأثرت الأعصاب التي تغذي الجهاز الهضمي. أيضا من أهم المشاكل دائما نحذر منها ودائما ما ننصح المرضى عليها، اللي هو تأثر الكلى بمرض السكر. من أكثر أسباب أمراض الكلى والله لا يقدر وصول لمراحل الأخيرة مثل اللي يحتاج الغسيل أو الزراعة هو مرض السكري. أيضا برضو الأوعية الدموية للأطراف، يمكن زي ما ذكرتي اعتلال الأوعية الدموية اللي تغذي الأطراف، يقل النبض في الأطراف، بالإضافة إلى زي ما سبق وذكرنا أنه في أصلا مشكلة في الأعصاب في الأطراف. فتخيلي شخص عنده الإحساس ضعيف والتروية الدموية ضعيفة في أطراف القدم مع أبسط إصابة، وغالبا اللي يكون في مراحل متقدمة ما يشعروا أصلا بهذه الإصابات، وتلقى الجرح البسيط ممكن يتفاقم ونوصل الله لا يقدر يعني المراحل المتقدمة من هذه الأمراض، والله لا يقدر نحتاج علاجات وتدخل جراحي اللي يصل في بعض الأحيان إلى الله لا يقدر اللي هو البتر.
نعم. طب دكتور، كيف يتم تشخيص مرض السكر؟
ممتاز. يتم تشخيص مرض السكر غالبا عن طريق تحليل الدم. وهنا نقول تحليل الدم عن طريق الوريد، يعني لازم نسويه في مختبر، ما ينفع جهاز البيت، جهاز البيت للمتابعة وليس للتشخيص. الطريقة الأولى عن طريق قياس السكر الصائم نطلب من المريض صيام ثمان بالكثير 9 ساعات، ما نصوم أكثر من كذا لأنه كل ما نصوم كل ما السكر يتحسن. فنقيس السكر الصائم بعد صيام 8-9 ساعات عن طريق الوريد في المختبر. هذه أحد الطرق. الطريقة الثانية نطلب من المريض برضو يجي صائم 8 ساعات ونقيس السكر الصائم، نعطيه محلول من الجلوكوز 75 جرام من الجلوكوز يشربها، وبعد شرب المحلول بساعتين نقيس السكر ثاني مرة. هذه الطريقة الثانية لتشخيص مرض السكر. الطريقة الثالثة أيضا عن طريق قياس السكر التراكمي. هنا في معلومة بس حاب أوضحها، زي ما اتفقنا وقلنا أول أنه مو دائما السكر في المراحل الأولى في علامات واضحة فيه، فلو كان المريض ما يشتكي من أعراض وكان أي واحد من هذه التحليل إيجابي ولا توجد أعراض، فدائما نحتاج إلى تحليل آخر لتأكيد التشخيص، سواء نفس التحليل نعيده في يوم آخر أو حتى في نفس اليوم بس نعمل تحليلين. طيب إذا كان المريض لديه أعراض أصلا للسكر مثل كثرة التبول أو كثرة العطش أو كثرة الجوع، واضحة عليه أصلا أعراض زيادة السكر، تحليل واحد كافي للتشخيص ولا يحتاج إلى تحليل آخر. بل حتى في المريض الذي يشتكي من أعراض ممكن حتى السكر العشوائي إذا كان أكثر من أو يساوي 200 ملغرام بير ديسيليتر يعتبر تشخيص لمرض السكر.
نعم أنا وياك دكتور نطلع بريك ونرجع نكمل حوار مرة أخرى.
أوكي.
عافيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم.
تحياتي لكم مستمعين، اسمحوا لي أرحب مجدداً بضيفي في الاستوديو دكتور أحمد بسعيد استشاري الغدد الصماء والسكري والطب الباطني من مجمع العيادة الأولى بجدة. دكتور دايماً نقول أنه الإنسان دكتور نفسه الأول والوقاية خير من العلاج في الطب. قديش ممكن يفيد الفحص المبكر بما أننا في اليوم العالمي في الوقاية من مرض السكري أو تقليل مضاعفاته على الأقل؟
ممتاز جدا. زي ما ذكرنا في الأول أنه المرض السكري في المراحل الأولى يمكن ما له أعراض، وهذه من أهم النقاط اللي حابين نتكلم عليها، لأنه التشخيص المبكر حيفرق مع المريض جدا كثير أنه بإذن الله ممكن يحميه من الوصول لمرض السكر. طيب إحنا دائما نقول أي مريض بالغ وكتلة الوزن بالنسبة للطول أكثر من أو تساوي 25، يعني بمعنى آخر في عنده زيادة في الوزن وعمره فوق 18،
نعم،
إذا عنده أي واحد من الأسباب اللي حذكرها الآن يحتاج يسوي الفحص. واحد إذا عنده أقارب من الدرجة الأولى مصابين مرض السكر.
إيش هي الدرجة الأولى دكتور؟
نتكلم عن والدين وأخوان وأخوات. أو أبناء طبعا. أو كان عنده مرض الضغط، نفس الشخص هذا مصاب بمرض الضغط، أو نفس هذا الشخص مصاب بأمراض لها علاقة بالقلب والأوعية الدموية، أو كان نفس هذا الشخص مصاب أو لديه زيادة في الدهون الثلاثية أو نقص في الدهون الحميدة. برضو إذا كان هذا الشخص أصلا قليل الحركة. برضو إذا كانت فتاة وكانت مشخصة بمتلازمة التكيس المبايض، كل هؤلاء الأشخاص ننصحهم بعمل فحص المبكر. أي واحد، عشان بس نجملها وتكون مبسطة، أي واحد عمره فوق 18 سنة وكتلة الوزن بالنسبة للطول أكثر من أو تساوي 25 وعنده أي واحد من الأسباب اللي ذكرناها يحتاج عمل الفحص. طيب نقول الآن عملنا الفحص والفحص كان طبيعي، يحتاج أعيده ثاني مرة؟ نعم، غالبا نقول إذا كان طبيعي يحتاج نعيده مو أقل من 3 سنوات بعدين يحتاج نعيده. طيب شخص ما عنده أي عامل من هذه العوامل يحتاج برضو يقيس السكر؟ نعم للأسف يحتاج يقيس السكر بحكم كثرة انتشار المرض. متى نقول نحتاج قياس السكر؟ من دون أي شرط، عمر 35 فما فوق ما يحتاج أي شرط من الشروط، يحتاج أننا
من باب الاطمئنان الدوري على نفسه
يعني. اللي هو زي من باب الفحص الفحص الدوري زي ما ذكرتي. طيب الآن لو كان المريض في مرحلة ما قبل السكر، طبعا هذا المريض يحتاج سنويا عمل فحص للتأكد أنه ما تطور ووصل مرحلة السكر. هذه النقطة لو تسمحي لي أهم مرحلة يمكن أقدر أقول للتشخيص هي مرحلة ما قبل السكر، لأنه في هذه المرحلة بإذن الله نستطيع العودة إلى الحالة الطبيعية. أهم علاج في هذه المرحلة هو تحسين وتغيير نمط الحياة. 1- تنزيل الوزن. 2- الأكل الصحي. 3- ممارسة الرياضة. خلينا نتكلم عليهم بس بقليل من التفصيل. بالنسبة لممارسة الرياضة، في دراسة عملت وقت، ومنها طلعت انه نحتاج تقريبا 150 دقيقة في الاسبوع، اللي هي تقريبا ما يعادل 30 دقيقة في اليوم 5 مرات في الاسبوع. ايش النشاط المطلوب؟ نشاط متوسط القوة، مثلا زي المشي السريع او الهرولة او ركوب الدراجة او السباحة، هذا على الاقل. من جاء الرقم من هذه الدراسة انه وجدوا انه اللي بيمارسوا الرياضة بنسبة تقريبا 150 دقيقة بالاضافة للاهتمام بنوع الاكل بنسبة اكثر من 50% ممكن نمنع حدوث السكر ونرجع الى الحالة الطبيعية. بالنسبة ذكرنا تنزيل الوزن، كم تقريبا تنزيل الوزن اللي نحتاجه عشان نقول بإذن الله نقدر نرجع للحالة الطبيعية؟ تقريبا 7% من الوزن. يعني مثلا لو شخص وزنه 100 كيلو وكان مشخص مرحلة ما قبل السكر، خسارة 7 كيلو بإذن الله نقول كافية إنه يرجع إلى الطبيعي. هذه الأشياء من أهم الممارسات اللي نحاول نسويها. بالإضافة في هذه
المرحلة يعني نمط حياة صحي دكتور بشكل
تمام
كامل.
وأحب أستخدم كلمة أكل صحي، ما أحب أستخدم كلمة دايت، لأنه بعض الناس كلمة دايت مزعجة بالنسبة لهم، بعض الناس كلمة دايت بالنسبة لهم شيء مؤقت،
حمية وحرمان وإيوه
أو شكل مؤقت. لا، إحنا نتكلم على نمط حياة، أنا أبغى أنتبه لأكلي بشكل معين، ما أبغى أحرم نفسي من أكل معين، لكن أبغى أهتم بالكميات، أهتم بالنوعية. بعض الناس يقول لك والله دكتور ما أكل كثير، لكن تي جودة الأكل عندهم، جودة الأكل ما هي كويسة، اللي هي كميات الأكل البسيطة بالسعرات الحرارية عالية.
دكتور أنا شخصيا أعاني مع جدتي وشفت ناس مثلها كثير. جدتي تقول لك الأكل اللي فيه سكر ما هي عندها سكر ما يرفع السكر، أنتم لا تزعلوني وأنا سكري بيكون كويس.
طيب
فأكيد تواجه هذه الحالات دكتور.
نعم، وكثير يقول مثلا العسل ما يرفع السكر.
أيوه جدتي تقول لك مستحيل السكر يرفع السكر.
أول شيء الله يشفيها يا رب ويحفظ لكم إياها وجميع مرضانا يا رب. لا الأكل اللي فيه له السكر أو اللي فيه له النشويات أكيد يرفع السكر، ودائما إحنا ننبه المرضى
خبز وبطاطس
كل النشويات نتكلم على رز وخبز ومكرونة وبطاط، هذه الأشياء كلها في نشويات ترفع السكر. أيضا العصيرات، حتى العصيرات الطبيعية، يعني كثير من المرضى يقولون حتى العصيرات الطبيعية يستغرب، فأقول لهم لا تشربوا عصير لكن كلوا فاكهة، والسبب بسيط جدا، كمية الفاكهة اللي نستخدمها عشان نسوي العصير هي كمية كبيرة. دائما أضرب مثال مثلا بكاسة البرتقال، كم برتقال ممكن تصير كاسة برتقال؟
10 أحيانا
يمكن على الأقل 3-4 برتقالات، لكن لو جيب للشخص 3-4 برتقالات يمكن ما يأكل إلا واحدة بالكثير 2. فدائما يقول كلوا فاكهة لكن حاولوا تتجنبوا العصير حتى العصير الطبيعي. زي المرضى اللي يقولوا لا أنا بناكل أشياء اللي فيها سكر والسكر وهذه الأشياء ما ترفع السكر، يمكن تكون الرسالة اللي وصلت لهم خطأ إنه هذا الأكل ممنوع. فدائما كل ممنوع مرغوب زي ما نقول، لكن نقول لهم لا يكون في توازن. يعني مثلا مشتهي حالة ما يكون كل يوم، لما تيجي تأكل مو لازم تخلص طبق كامل، يكون في توازن نوعا ما. مشتهي شوكولاتة حاول تتعلم شوية على الدارك الشوكولاتة الداكنة مثلا، إنك تزود منها شوية، والله لا في شوكولاتة عادية أنا أحبها أوكي ممتاز كلها، بس ما يكون كل يوم، يكون كمية أقل وهكذا.
دكتور إيش هي حالات ما قبل السكري؟
حالات ما قبل السكري المستوى السكر في الدم أعلى من الطبيعي، ولكن لم يصل لمستوى تشخيص مرض السكر. الآن عندنا سكر طبيعي وعندنا أرقام نقول هذا الشخص مصاب بالسكر، ما بينهما هو اللي نسميه مرحلة ما قبل السكر.
دكتور نسمع كثير أطباء سكري يقولون كلمة تراكمي، إيش يعني
التراكمي؟ اللي هو السكر التراكمي اللي هو أحد الأدوات اللي نستخدمها لتشخيص مرض السكر. السكر التراكمي هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن ارتباط الجلوكوز بخلية الدم الحمراء. عشان كذا دائما نقول إنه السكر التراكمي لما نبغى نعيده بكل 3 شهور، لأنه تقريبا عمر خلية الدم الحمراء تقريبا 100-120 يوم.
طيب دكتور شوي نروح للأدوية، إيش الأدوية التقليدية اللي يوصفها الدكاترة المريض السكري وإيش الفرق بينهم؟ الشيء أغلب الناس يعرفونها هو الإبرة اللي نشوف الناس تأخذها يعني.
تمام.
بس كلمنا دكتور عن الأدوية بشكل عام يعني.
أنت قلت الأدوية، لكن أنا حذكر أول حاجة تحسين نمط الحياة، خلونا نعتبره نوع من أنواع الأدوية.
نعم. لأنه شيء جدا أروع مهم. علاج والله.
نعم، وهو العلاج الأول، بعد كذا نقدر نروح للأدوية الثانية. طبعا تحسين نمط الحياة نقصد فيه ممارسة الرياضة، أكل صحي عشان نزل الوزن. بعد كذا ممكن نروح لأنواع الأدوية. أنواع الأدوية فيه حبوب، الحبوب متعددة المجموعات، طريقة عملها خلينا نقول لو نقدر نصنفها حسب طريقة عملها، منها حبوب تزيد من إفراز الإنسولين من البنكرياس، وهذه حبوب من أقدم يمكن أنواع علاجات السكر، ولها خطر أنه ممكن يصير عند المريض هبوط لأنها تشبه الإنسولين تماما. في أنواع أدوية أخرى تزيد من حساسية الإنسولين، زي ما ذكرنا إحنا في البداية لو تذكروا قلنا مقاومة الإنسولين، فهذه الأدوية تزيد من حساسية الإنسولين فتريح البنكرياس، تنزل مستويات السكر في الدم. أيضا في أدوية أخرى تقلل من إنتاج الجلوكوز من الكبد، لأن الكبد عندنا هو واحد من مصادر إنتاج الجلوكوز في الدم. في عندنا أدوية أخرى تعمل على تقليل انتقال الأكل من المعدة إلى الأمعاء، فبالتالي يتم امتصاص الأكل بشكل بطيء فما يرتفع السكر في الدم بمستويات عالية. في أدوية أخرى تزيد من عزكم الله إخراج السكر عن طريق البول، هذه من الأدوية تقريبا اللي نقدر نقول جديدة يمكن اللي ظهرت في آخر كم سنة، وهي من الأدوية اللي جدا فعالة. طبعا وفي الإنسولين اللي يمكن حضرتك ذكرتي أول حاجة
اللي هو الإبر،
الإبر الإنسولين نعم. ولو تسمحين مو كل الإبر هي عبارة عن إنسولين، لأنه برضو كثير من المرضى يلخبطوا في بعض أنواع الأدوية تعطى عن طريق الإبر وليست إنسولين، زي مجموعات علمية نطلق عليها الجي إل بي 1 مثل الديولاجلوتايد والسيماجلوتايد الإكزينتايد، كل هذه الأدوية تعطى عن طريق الإبر وليست إنسولين.
طب دكتور برضو نقلا عن أسئلة الناس، في فئتين نشوفهم يمكن بحياتنا بشكل دوري، في فئة نلاقي كل شوي مثلا ممكن طفل أمه كل شوي تحط فما قطعة سكر حتى لو كان نايم تصحي وتعطيه مثلا حلاوة أو شيء معين، وفي مؤخرا برضو شفنا من الأشياء الجديدة مثل الجهاز إما ينحط على البطن أتوقع أو على اليد، فكلمنا عن هذه الحاجتين.
تمام، بالنسبة يعني للأم اللي تحط شيء حالي مثل حلاوة أو عصير فم ابنها، إذا كان يعني الابن ما هو مشخص مرض سكر ولا حاجة ما نحتاج هذا الشيء، لأنه بإذن الله ما عندي خطر الهبوط إذا كان الطفل غير مشخص أو غير مريض، يعني في الحالات العامة بإذن الله ما في
دكتور يكون مشخص.
تقصد إنه أيوه. يكون مشخص طبعا، إذا كان مشخص وهي عرفت إنه عنده هبوط أكيد نعم.
كل كم؟
لا إذا فيه هبوط دكتور. إذا فيه هبوط لأنه الآن زي ما ذكرت، خلينا طبعا نتكلم على الأجهزة اللي ذكرتيها عشان نقدر نرجع نعلق على الطفل. الآن الأجهزة طبعا هذا من التطور الجديد اللي موجود بشكل متسارع جدا كبير في موضوع السكر، اللي هي أجهزة قياس السكر. زي أجهزة قياس السكر اللي تنحط غالبا في الذراع، تعطي إشارة وتعطي تنبيه إنه والله السكر منخفض. زي الأطفال أيضا ممكن تعطي تنبيه للأم، سواء كان عن طريق هذه الأجهزة اللي تقيس السكر بشكل مستمر، تعطي تنبيه للأم أو للأب على جواله إنه والله سكر الإبن كذا، فيمكن لو وصل هذا التنبيه للأم هي تروح تحاول تصحي الإبن وتعطيه عصير أو تعطيه حلاوة. ودائما طبعا إحنا نقول نحاول قدر المستطاع لما نعطيهم حاجة عن طريق الفم نتأكد إنهم يكونوا في كامل وعيهم عشان يقدر يبلع عشان ما يصير اختناق. نعم.
طيب دكتور هل في علاجات جديدة بمجال التعامل مع مرض السكري ومضاعفاته؟
نعم، بالنسبة للعلاجات الجديدة يمكن أحدث مجموعتين في العلاج، مجموعة اللي هي SGLT2 inhibitors، ما أنه ما للإسم بهذه الطريقة، لكن هي اللي من ضمن هذه الأدوية زي الإمباجليفلوزين زي الدابجليفلوزين زي الكانجليفلوزين، هذه الأدوية تزيد من إخراج السكر عن طريق البول أعزكم الله، جدا فعالة في علاج السكر. الجميل في هذه المجموعة من الأدوية أنها ليست فعالة فقط للسكر، وجدوا أنها أيضا تحمي الكلى من مضاعفات السكر، وجدوا أنه أيضا لها فائدة لحماية شرايين القلب وكذلك عضلة القلب، حتى أنه أصبح الآن هذه المجموعة من الأدوية تستخدم لمرضى ضعف عضلة القلب حتى الذين ليس لديهم مرض السكر، وأيضا صارت تستخدم لمرضى القصور الكلوي في بعض الحالات حسب ما يرى طبعا زملائنا دكاترة الكلى، الحالات قصور الكلوي حتى الذين ليس لديهم مرض سكر، فهذه من المجموعات جدا اللي لها فعالية جدا كبيرة. المجموعة الأخرى اللي حنتكلم عليها مجموعة الجي إل بي 1، هذه المجموعة زي قبل شوي يمكن ذكرناهم زي الليراجلوتايد الديولاجلوتايد السيماجلوتايد، هذه المجموعة جدا فعالة في علاج السكر، في إنقاص معدل السكر التراكمي بنسبة تعتبر عالية، وليست عالية كمان، حتى عالية جدا. أيضا تساعد في تنزيل الوزن. طبعا تنزيل الوزن هو مربط الفرس بالنسبة للسكر النوع الثاني، فنلقى الفائدة منها لمريض السكر مضاعفة من ناحية فعاليتها في تقليل انتقال الأكل من المعدة إلى الأمعاء، وأيضا من ناحية تقليل شهية الأكل، إنقاص الوزن، هذا كله يعود بتحسن مستوى السكر العام لدى المريض. وأخيرا اللي هو آخر دواء ظهر عندنا اللي هو GLP-1، يشبه الأدوية السابقة، معه مادة مضافة اسمها GIP اللي هو يطلق عليه تيرزابتايد. هذا أيضا يشبه هذه الأدوية التي تم ذكرها، وإنه فعاليته أقوى منهم لأنه يتكون تقريبا من مادتين مو من مادة واحدة.
طيب دكتور، أنواع الفحوصات والمتابعات اللي يحتاجها مريض السكري؟
ممتاز. الآن في كل زيارة للعيادة ضروري نشيك على العلامات الحيوية، ويهمنا جدا موضوع الضغط، لأنه الأمراض المصاحبة يمكن زي ما ذكرنا أول من أهم الأشياء اللي لازم تكون في بالنا، ولو كان الضغط مرتفع نعالج موضوع الضغط، لأنه إحنا ما نحتاج عوامل فوق مرض السكر تزيد مشاكل الشرايين ومشاكل أقل. فنتكلم على قياس الضغط، نتكلم على الوزن، ونحسب الكتلة الوزن بالنسبة للطول لكل مريض في كل زيارة. أيضا في كل زيارة نحاول أنه
كل زيارة اللي هي
تقريبا خلينا نقول كل 3 إلى 6 شهور.
أوكي.
تقريبا. وفي الأخير في حالات تختلف على حسب الحالة نفسها. إذا كانت والله الحالة مستقرة وما شاء الله السكر التراكمي منتظم وما صار فيه تغيير في الأدوية، هذا مريض أقدر أشوفه كل 6 شهور إعادة صرف أدوية. في بعض التحليل حتى بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ما نعملها إلا في السنة مرة،
يعني دكتور حسب تشخيصه الطبي.
نعم. هذه بالنسبة للأشياء اللي نعملها في العيادة في كل زيارة تقريبا. أيضا من الأشياء اللي نعملها في العيادة على الأقل لو مرة واحدة في السنة اللي هو فحص الأعصاب الطرفية للمريض من ناحية الإحساس بالألم، الإحساس بالحرارة، فحص عزكم الله القدم أو ما بين الأصابع من ناحية الالتهابات بالنسبة للمريض. أيضا دائما نوصل المريض بزيارة طبيب العيون على الأقل في السنة مرة لفحص شبكية العين وأي مشاكل أخرى لها علاقة بالسكر. طبعا إذا كان لدى المريض مشاكل في العين فسيقوم زملاء من دكاترة العيون بمتابعة المريض بمعدل أكبر، لكن إذا كان المريض سليم دائما ننصحه على الأقل في السنة مرة مراجعة طبيب العيون. الآن نجي لتحاليل الدم مثلا اللي نعملها للمريض لما نجينا العيادة. من أهم تحاليل الدم يمكن زي ما تكلمنا السكر التراكمي عشان نشوف كيف انتظام السكر، وبرضه تكرارها يعتمد على انتظام المريض. أيضا نعمل تحليل الكوليسترول في الدم، نشوف الكوليسترول الضار، نشوف الدهون الثلاثية، ولها مستويات معينة الطبيب يحرص عليها بالذات لمريض السكر، لأنه المريض اللي كوليسترول مرتفع وهو مصاب بالسكر غير المريض اللي عنده ارتفاع طفيف في الكوليسترول وليس مصاب بمرض السكر. أيضا من ضمن تحاليل الدم وظائف الكبد، وهذه من التحاليل جدا مهمة نعملها، لأنه حتى في بعض الأدوية ممكن لها تأثير يكون على وظائف الكبد. غير موضوع الأدوية، من الأشياء أو الأمراض اللي أحيانا تكون مصاحبة لمرض السكر هي دهون الكبد، التهاب اللي يحصل في الكبد ناتج عن تراكم الدهون عليها، وهذا نشوفه كثير عن مرضى السكر. أيضا تحليل الدم عشان يعطينا انطباع عن وظائف الكلى. أيضا أعزكم الله تحليل البول عشان نشوف الزلال في البول، لأن الزلال في البول، إيش هو كلمة الزلال في البول؟ نخليها أبسط، إنه الكلى تهرب البروتين عن طريق البول. ليش احنا عزكم الله نحب او نفضل انه نسويها للمريض؟ لانه من اوائل علامات تأثر الكلى بمرض السكر وظهور الزلال في البول حتى قبل تغير مستوى السموم حقت الكلى في الدم.
نعم.
هذه تقريبا من أهم التحاليل اللي إجمالا نعملها. أيضا في بعض التحاليل مثل الغدة الدرقية بالذات نحرص مع مرض السكر النوع الأول على الأقل في السنة مرة، لأنه زي ما تكلمنا أول قلنا أن السكر النوع الأول في الغالب هي أجسام مضادة تحارب البنكرياس، وغالبا أجسام الأمراض المناعية يعني عندما تصيب شخص ممكن هو أكثر عرضة لإصابة بأمراض مناعية أخرى. من الأشياء اللي نتابعها معهم أيضا موضوع الغدة الدرقية.
دكتور، سؤالي الأخير، إيش النصيحة اللي توجهها للمستمعين عن مرض السكري؟
مرض السكري ما نبغى ناخذ الصورة اللي خلينا نقول السوداء عليه، نقول إنه مرض السكري مرض نتعامل معه بإذن الله، إذا أحسننا التعامل معه، أحسننا الانتظام معه، يكون مرض بسيط نقدر نتعايش معه، نتحكم في مستوياته. والأهم من علاج السكر ولو في نصيحة واحدة أبغى أطلع فيها أو قدرنا نطلع فيها اليوم من لقائنا هي كيف نمنع حدوث مرض السكر عن طريق الفحص المبكر. وذكرنا الصفات الأول، ولو في كلمة بس واحدة هي اللي هتبقى في بالكم من هذا اللقاء هي تحسين نمط الحياة، تحسين نمط الحياة، تحسين نمط الحياة عن طريق ممارسة الرياضة، الأكل الصحي، نحرص أنه يكون وزننا طبيعي قدر المستطاع. أنا أعرف أنه دائما صعب أنه دائما نلتزم بروتين معين، لكن مو مشكلة، ممكن نخبص يوم في الأكل أو يوم نسوي رياضة أو يومين نرجع ثاني مرة. أهم حاجة الرجوع، أنه ما نستمر مثلا لا خلاص أنا وزني زاد حستمر في هذا المجال أو في هذا الطريق. لا أوكي، ممكن الواحد لخبط يوم يومين أسبوع سافر رجع، يرجع يحاول يحسن من نمط الحياة ونعيش حياة بنمط صحي بإذن الله تحمينا من حدوث مرض السكر
بإذن الله. دكتور يعطيك ألف عافية، سعيدين بتواجدك معنا. إذن مستمعينا دكتور أحمد بسعيد استشاري الغدد الصماء والسكري والطب الباطني من مجمع العيادة الأولى بجدة، كل شكر لك دكتور، تحياتي لك.
الله يسلمك.